الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات من رسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى. نشرع في الحديث عنها فنقول: الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو لب العبادة. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الربيع بن خثيم: كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. وقال المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. العمل الذي لا يكون لله سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يدوم. قال عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. وتقطعت بهم الأسباب، قال مجاهد: الصلات التي ليست لله. الصلات التي ليست لله، فالصلات والعلاقات التي تكون ليست لله هذه سرعان ما تتقطع وتكون عداوات يوم القيامة، لأن العمل الذي لا يراد به وجه الله يزول ويضمحل، وتنقلب تلك الصلات وتلك العلاقات إلى عداوات كما جاء في هذه الآية الكريمة: وتقطعت بهم الأسباب. ورضي الله عن الفاروق إذ يقول داعيا: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. لا يزال المؤلف شيخ الإسلام يتحدث عن شيء من العبادات القلبية كما جاء في رسالته المتينة التحفة العراقية في أعمال القلوب. فتحدث هاهنا عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء عليهم السلام وخيرهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى من أجل إقامة عبادة الله تعالى ودعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا هو الإخلاص، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص، تصفية العمل من حظوظ المخلوقين ومن أنواع الشرك ما ظهر منها وما بطن، سواء كان شركا جليا أو كان شركا خفيا. ذكر المؤلف رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الحديث عقب ذلك تحدث المؤلف أن هذا التوحيد اللي هو إخلاص العبادة لله تعالى، توحيد القصد أن الله تعالى هو المعبود، أن الله تعالى هو المألوه وحده لا شريك له، أن هذا احتفى به القرآن كثيرا، لا سيما السور المكية. فالسور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة نجد أنها تقرر هذا التوحيد وتحتفي به، وتتنوع الدلائل والطرائق في تقرير عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فمثلا مما يؤكد على 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 هذا الباب أننا الآن لما نفرغ من الطواف حول بيت الله الحرام شرع لنا أن نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وأن نقرأ بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص، وهما سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. فنحن نقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم نقرأ في الركعة الثانية: قل هو الله أحد. هذا في ركعتي الطواف، وأيضا شرع في ركعتي أو في سنة الفجر، كما أيضا ورد أيضا أن يكون ذلك في سنة المغرب. فالحاصل أن استصحاب هذا التوحيد واستحضاره يكون ظاهرا جليا معنا في أكثر من موطن وفي أكثر من صلاة أو عبادة. هنا لما نقرأ قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، في هذه السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم البراءة من الشرك، عن هذه السورة قال هي براءة من الشرك، هي براءة من الشرك، وأيضا كما لا يخفى تقرير بأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. هذا التوحيد اللي هو ما يتعلق بالإخلاص، ما يتعلق بعبادة الله، يسميه العلماء كما سماه المؤلف، سماه تلميذه ابن القيم، التوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد القصد. ما معنى ذلك؟ يعني أن يكون الله تعالى هو مقصودك، أن يكون الله تعالى هو مرادك، فهو يسمى التوحيد الإرادي الطلبي، أن يكون الله تعالى هو مطلوبك وغايتك. يسمى التوحيد العملي لأنه عبادات عملية تصرف لله تعالى. أما ما يتعلق بمثلا قل هو الله أحد فهي تقرر التوحيد العلمي الخبري أن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال. عقب هذا التقرير أشار المؤلف رحمه الله إلى ما بين هذين التوحيدين من تلازم فبين أن توحيد العبادة اللي هو التوحيد لإرادة الطلب وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية اللي هو التوحيد العلمي الخبري بينهما ترابط. والترابط هنا كما بينه المؤلف وغيره أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الأسماء والصفات، أو التوحيد الإرادي الطلبي يتضمن التوحيد العلمي الخبري، وكذا أيضا التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية يستلزم أن يكون الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك. فالحاصل أن بينهما ترابط وبينهما تداخل، هذا أمر. الأمر الثاني كما أن هناك ترابط بين العبادة وبين الأسماء والصفات، أيضا في المقابل هناك تلازم بين تعطيل الصفات وبين الشرك في عبادة الله تعالى، فهناك تلازم. ولهذا كلما كان الشخص أكثر تعطيلا كلما كان أكثر إشراكا بالله تعالى، هذا قرره المؤلف رحمه الله وأيضا قرره تلميذه ابن القيم. أيضا أشار المؤلف هنا يعني قضية إن في تلازم بين الشرك في العبادة وبين قضية الخلل والتعطيل في باب الصفات، فهذا الذي مثلا نفى الصفات الله تعالى هو سوى الرب سبحانه وتعالى بالناقصات، فهذا شرك. كونه يسوي الرب سبحانه وتعالى بالناقصات هذا نوع من الشرك. كونه مثلا يمثل الله تعالى بخلقه يقول يد الله كأيدينا هذا يعد أيضا نوعا من الشرك، لأن فيه تسوية بين الخالق والمخلوق، وقد قال الله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد هذا التقرير تحدث المؤلف رحمه الله عن ضابط العبادة أن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له العبادة تجمع بين الحب والذل أو بين الحب والتعظيم، فليس حبا مجردا وليس ذلا مجردا، بل العبادة هي غاية الحب لله سبحانه وتعالى وغاية الذل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فقد يكون الشخص محبا لآخر لكن هي محبة جبلية طبيعية كما يحب الشخص ولده أو زوجة، وقد يكون الخوف خوفا جبليا كمن يخاف الغرق إذا ركب البحر واضطربت الأمواج. أما العبادة فتجمع بين غاية الحب وغاية الذل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. بعد هذا التقرير المتين لضابط العبادة أنها تجمع غاية الحب لله سبحانه وتعالى وغاية الذل والخوف والتعظيم له سبحانه وتعالى، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذه المحبة أن محبة الله سبحانه وتعالى لها لوازم. هذه المحبة القلبية الوجدانية التي محلها القلب هي يعني لها لوازم ولها شروط لا بد من تحقيقها. فمن أراد أن يقوي محبة الله تعالى في قلبه فعليه أن يحرص على هذه الشروط وتلك اللوازم. ومن ذلك مثلا الجهاد في سبيل الله كما بين المؤلف رحمه الله هنا، فقال رحمه الله والجهاد لازم للمحبة. الجهاد في سبيل الله هو لازم للمحبة، فالذين يجاهدون في سبيل الله ويبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم هؤلاء فعلا حققوا محبة الله تعالى حقيقة. واحد يبذل نفسه في سبيل الله، وكما بين المؤلف رحمه الله أن الجهاد مأخوذ من ماذا؟ قال مأخوذ من الجهد، مأخوذ من الجهد بضم الجيم وليس من الجهد. فالجهد من لما نقول بضم الجيم باعتبار أن الضمة هي أقوى الحركات، فهذا إشارة إلى أقوى البذل ويعني أقوى التضحيات أن الإنسان يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تعالى. فتحدث المؤلف رحمه الله عن هذا الأمر الجليل وهو الجهاد في سبيل الله، وقال في موضع من كلامه رحمه الله قال من لم يكن فيه داع إلى الجهاد لم يأتي بالمحبة الواجبة، يعني لم يأتي بالمحبة الواجبة لله تعالى، قال لم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا بل كان فيه نفاق. ثم ذكر قول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والله المستعان. المؤلف لما يتحدث عن الجهاد في سبيل الله، هنا الرسالة كما لا يخفى عليك أيها المشاهد هي تتحدث عن الأعمال القلبية، والحديث عن الأعمال القلبية والعبادات القلبية لا ينفك عن مناقشة شطحات صوفية في هذا الباب. الصوفية حصل عندهم شطح، حصل عندهم اضطراب في هذا الباب، في باب العبادات القلبية. فلما المؤلف دائما يركز على قضية أن المحبة ما هي مجرد دعاوى، ما هي مجرد قصائد تنشد وتواشيح تردد، وإنما المحبة لها لوازم، ومن لوازمها الجهاد في سبيل الله، هو يتحدث عن هذا لأن بين الصوفية وبين الجهاد نفرة، بينهم نفرة. وكثيرا ما يعني نجد في عباراتهم نوعا من التنقيص للجهاد، بل المؤلف رحمه الله يقول عن 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 هؤلاء أنهم يكرهون الجهاد، أن منهم من يعني كان يكره الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا واقع يعني ازداد سوءا بالنسبة للمتصوفة، أن نجد من المتصوفة المتأخرين من بلغ به الأمر إلى أن يعني يزهد في الجهاد، بل وصل الأمر إلى أن يعاون أعداء الله وأن يكون عميلا للمستعمر وللكافر ضد أهل الإسلام، كما جاء ذلك في أوقات الأيام أيام الاستعمار الذي سطى على الكثير من الدول العربية آنذاك. فالمؤلف يتحدث عن هذا من خلال دراية بواقع زمانه، ومن خلال أيضا دراية بواقع النفوس، النفوس ونحن من تلك النفوس، جبلت نفوس على حب الدنيا، على حب البقاء، على حب الراحة. فلما يتحدث المؤلف رحمه الله عن الجهاد فهو يتحدث من خلال النظرة الشرعية التي جعلت الجهاد هو ذروة سناب الإسلام، وأيضا يتحدث من خلال أنه يناقش هؤلاء الصوفية الذين يعني يزهدوا في الجهاد، بل نفروا منه، بل عاونوا أعداء الله، كما بين ذلك في غير موطن. بعد هذا تحدث الشيخ رحمه الله واستطرد أن حب الله هو الأصل، ثم هذا الحب يتفرع عن الحب في الله والبغض الله. فكما يجب علي أن أحب الله سبحانه وتعالى وأن يكون القلب عامرا بمحبة الله، يجب علي أن أحب ما يحبه الله، فأحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله. أحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأماكن والأزمان، وأبغض ما يبغضه الله من الأعمال والأشخاص. هذا اللي هو الحب في الله والبغض في الله، أو الولاء والبراء، هو متفرع عن عبادة الله، متفرع عن حب الله سبحانه وتعالى. فحب الله سبحانه وتعالى هو الأصل وهو المقصود وهو الغاية، يتفرع عنه ومن لوازمه الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، أو الحب في الله والبغض في الله، كما ذكر ذلك المؤلف في هذه الرسالة. بعد هذا تحدث المؤلف رحمه الله عن ما يقع عند الصوفية من شطح في موضوع المحبة، وهو أن بعضهم يقول أنه تعلق قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، فيقول تعلق قلبه بمحبة الله فيصاب بنوع من الفناء، بنوع من الاصطلام. والمقصود بالفناء أو الاصطلام الذي يعتريهم هو أن هذا الفناء وهذا الاصطلام هو نوع من زوال العقل، نوع من الذهول، أو نوع من غيبة العقل، فيحصل عنده أشبه ما يكون بالسكر، ما هو سكر الخمور لا، لكنه هو نوع من غيبة العقل، فيستغرق في محبة الله، ويعني يحصل عنده هذا الذهول الذي يمكن أن نقربه بعبارة، وهو أنه يحصل عنده نوع من الإغماء ويغيب عن الناس ولا يشعر بما حوله. فهذه مسألة كثيرا ما يتحدث الشيخ رحمه الله عنها في مواطن متعددة، وهي مسألة أن الشخص إذا أصابه هذا الأمر هل يعد مدحا وكمالا أم يعد ذما ونقصا. فالشيخ رحمه الله كعادته في التحقيق والتقعيد والتأصيل سلك المسلك العدل، فيقول كون الشخص مثلا هو يكون عنده الصدق في محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة جعلته يصاب بنوع من الوجد أو نوع من زوال العقل، فهنا يقول هو في هذا معذور، كونه زال عقله أو أغمي عليه بسبب هذه المحبة التي أصابت قلبه وقلبه ما تحمل، فحصل هذا الإغماء أو ما يسمونه بالفناء أو الاصطلام فهو معذور، معذور في هذا، لكنه لا يعد ذلك مسلكا شرعيا ولا يعد سنة متبعة. فهو لا يعد سنة لأن أفضل الناس وأعظم الناس تحقيقا لمحبة الله هو نبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا من جاء على جادته من الصحابة الكرام، والصحابة الكرام وهم أعظم الناس عبادة وأعظم الناس حبا لله تعالى لم يصبهم شيء من ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو بهذا لا يكون مسلكا شرعيا. لكن هل يعذر؟ نعم يعذر، لأن هذا ليس باختياره، كونه أغمي عليه أصابه هذا الإغماء بسبب هذا المحبة أو بسبب هذا الخوف الشديد مثلا، فلا يعني لا لوم عليه ولا يؤثم. هذا هو المسلك العدل بين من أثمهم وبين من جعل مسلكهم مسلكا شرعيا. لكن أيضا الشيخ رحمه الله من باب لزوم الشرع والحرص على إظهار السنة وبيانها بين أيضا كون هذا الوجد الذي يصيبهم ويؤدي إلى زوال عقولهم أو الإغماء، إن كان هذا السبب في زوال عقولهم سببا شرعيا، كان يكون مثلا سمع القرآن فأغمي عليه، فهذا كما عرفنا لا لوم عليه ولا عتب. فبعض التابعين من عباد البصرة كان بعضهم إذا سمع القرآن غشي عليه وسقط، وبعضهم ربما توفي، فما دام هذا السبب سبب شرعي فلا لوم عليه. لكن إذا كان السبب في هذا الإغماء سبب محرم كمن يسمع سماع المكاء والتصدية، يسمع غناء، يسمع قصائد بدعية ثم تحرك وجدانه وتحرك مشاعر حتى يعني يعتريه الطرب والوجد فيغمى عليه، فهذا السبب محرم فيكون آثما بذلك. بعد هذا تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي أن الذين يحبون الله تعالى محبة صادقة نجد أن هؤلاء يعني يحرصون كل الحرص على تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى ولو سخط عليهم من سخط من الخلائق. فذكر المؤلف في مواطن حال أهل الإيمان أنهم كما قال الله تعالى عنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. فهؤلاء أهل الإيمان لو لامهم أولادهم أو زوجاتهم أو الناس لا يبالون بلوم الناس ولا بعتابهم، ما دام من هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويحبه الله وقد شرعه الله فيعملونه ويتحملون ملامة الناس وعتابهم وتوبيخهم. هذا الصنف هم فعلا الذين حققوا محبة الله. لماذا المؤلف تحدث هنا عن هذا الصنف؟ لأن هناك صنف من الصوفية يسمون بالملامية، يسمون إيش؟ بالملامية. هؤلاء الصوفية الملامية ماذا يفعلون؟ هؤلاء يبحثون عن لوم الناس، يبحثون عن لوم الناس. فالشيخ رحمه الله وغيره من المحققين بينوا أن الشخص كونه يتقصد لوم الناس هذا ليس مشروعا، ليس مشروع أن الإنسان يبحث عن لوم الناس، وليس أيضا كذلك مشروع أن الإنسان يبحث عن مرضات الناس. ومن هذا كان أهل السنة والجماعة أصحاب المسلك العدل والوسط، وسط بين هؤلاء الملامية وبين المرائين. المرائي يعمل العمل من أجل مدح الناس، نسأل الله العافية، يعمل الطاعة من أجل أن يمدحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسير الرياء شرك، ويقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا حال المرائين. جاء الملامية على عكس المرائين تماما، فإذا كان المرائي يبحث عن مدح الناس ويبحث عن ثنائهم فالملامية العكس، يبحثون عن لوم الناس، وربما فعل المحرمات حتى يلومه الناس، يفعل المحرمات حتى يلومه الناس، فيقول حتى أسقط من عين الخلق وأبقى في عين الحق سبحانه وتعالى. فهذا ليس مسلكا مشروعا وهذا مسلك بدعي حذر منه العلماء. فالحاصل أن كون الشخص يتحمل اللوم في ذات الله ويلتزم بطاعة الله ولو لامه الناس وعاتبوه هذا هو المشروع. أما كون الشخص يتحمل اللوم لأجل اللوم وربما فعل المعصية من أجل أن يلومه الناس فهذا محذور وهذا آثم ليس مأجور. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها المؤلف رحمه الله تحدث عن أمر مهم وأمر جليل، وهو مسألة التلازم بين المحبة والرجاء والخوف. فهذه عبادات قلبية تعتبر هي محركات القلوب كما يسميها الشيخ. ما معنى محركات القلوب؟ يعني هي التي تحرك القلب، هذا القلب الذي تعتريه القسوة ويعتريه الضعف ويعتريه الشعث والفاقة ويعتريه المرض، هذه تحرك القلب نحو ربه سبحانه وتعالى. فالقلب لا يكون عبد لله إلا إذا حقق هذه المحركات وهذه الأصول اللي هي محبة الله والخوف والرجاء، وهي التي قال عنها مكحول الدمشقي مكحول رحمه الله ما قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فالمؤلف رحمه الله يتحدث ها هنا عن أن هذه العبادات الثلاث المحبة الخوف الرجاء أن بينها تلازم. يقول رحمه الله: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من المخوف لينال المحبوب. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، فكون الشخص هو يحب الله، محبة الله تستلزم الخوف، فهو يخاف من عذاب الله من أجل أن يرضي محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة أيضا تستلزم الرجاء، فهو يعمل العمل الصالح يرجو رحمة الله، يرجو ثواب الله. فالحاصل أن هذه العبادات الثلاثة بينها تلازم. يقول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذه المسألة وفي توضيحها، يقول: كل محب راج خائف بالضرورة، خائف راج بالضرورة، وكل محبة مصحوبة بالخوف، كل محبة لله هي مصحوبة بالخوف والرجاء. انتهى كلامه رحمه الله. فالحاصل أن هذه العبادات بينها تلازم وبينها ارتباط كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعد هذا تحدث المؤلف عن غلط ولبس وقع فيه بعض المتصوفة بناء على عبارة يرددها بعض عباد الصوفية الأوائل، وعبارة كانت تقولها رابع العدوية لما كانت تقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فهذه رابعة العدوية العابدة كانت تقول هذا الدعاء ينسب إليها، كانت تقول: يا الله، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فبين المؤلف رحمه الله أن هذه المقالة ناشئة عن غلط وعن يعني جهالة بمعنى الجنة. فهناك غلط عند هؤلاء الصوفية، وأيضا غلط عند من يقابلهم المتكلمة. فعندنا فريقان متقابلان: المتصوفة أصحاب الشطحات، وعندنا المتكلم أصحاب الشكوك، شطح الصوفية وشك المتكلمة. هما فريقان متقابلان، بينهما نفرة وبينهما تقابل، لكن نجد أن جملة من الأصول يتفقون في أصولها وفي جذورها. ومن ذلك مثلا موضوع الجنة، فهنا المتصوفة يظنون أن النظر إلى وجه الله الكريم وهو أعظم النعيم، والأحاديث هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، نجد أن هؤلاء يعني يجهلونها ويعرضون عنها. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونستكمل بقية الحلقة في وقت آخر، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل